بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية التي قرأناها في الدرس السابق قلنا هناك موارد حكم فيها الشارع بنفوذ الإقرار، وهذه الموارد متفرقة. الرواية التي قرأناها وهي رواية التكوين، هذه الرواية ورد في سندها أبي إسحاق عن أبي إسحاق شيخ الطيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفل عن التكوني. الظاهر أن المراد لأبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم الثاني المعروف، وذلك لقرينة أن الشيخ الكلمي يروي نفس هذه الرواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن النوفلي عن السكوني، مما يعني أن الراوي عن النوفلي هذه الرواية منه هو إبراهيم بن هاشم. مضافا إلى أن الشيخ الصدوق روى الرواية بإسناده عن السكوني، وطريق الشيخ الصدوق إلى السكوني أيضا يمر بماذا؟ يمر من أبي إبراهيم ابن هاشم. أبو إسحاق هو أساس مشترك للجماعة، لكن لهذه القرينة ومناسبة الطبقة لا يضعف أن تستظهر أن المقصود به هو إبراهيم ابن هاشم، لأنه هو يكنى بأبي إسحاق. الرواية الأخرى التي نريد أن نقرأها هي في الباب الخامس من أبواب الإقرار، الحديث الأول، وهي رواية لإسحاق بن عمار سريع الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفا عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدينين. بعض الورثة قال أن مثلا هذا المورث مديون لشخص، قال يلزمه ذلك بالصفقة، هذا الذي أقر بالدين يلزم بدفع هذا الدين ماذا؟ في صفقته، يعني إقراره لا يكون ناخذ على الغير، ناخذ على نفسه، فيلزمه ذلك في حصته. ورواية دلالة واضحة في ماذا؟ في نفوذ الإقرار على الناس، وترتيب الأثر على ماذا؟ على ذلك الإقرار على الناس. نعم الرواية في سندها هناك إرسال، وإلا من غير هذه الجهة الرواية تامة سندان. كذلك يدل على هذا الحكم الروايات الواردة في باب الحدود، مدخلناها ولا لا؟ في الباب الحادي عشر من مقدمات الحدود، الحديث الأول والثاني والثالث. الحديث الأول نكتفي به، يروي الرواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن أبي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، والرواية سندا تاما، عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ما قر على نفسه بحد، ولم يسمي أي حد هو ما ذكر له هذا الحد، حدنا حد كذا إلى آخره. قال أمر، يعني الإمام عليه السلام، إمام أمير المؤمنين عليه السلام، أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحاد. يجلد الآن هو ذو الكافي يفعل يفعل. هذه أيضا واضحة الدلالة على أن الإقرار نافع، يترتب على أثر على ماذا؟ على إقرار الإنسان على ماذا؟ على نفسه. والأثر الذي يرتب في المقام هو إقامة الحد عليه، لكن باعتبار أن الحد غير محدد فيجلد إلى أن يقول كفى. الحديث الثاني، هذا حديث في هذا الباب، في الباب الثاني عشر من نفس أبواب مقدمات الحدود. في هم أسواله في الحدود لأنه إذا أقر على نفسه لحد نفس المضمون صحيح هذا الحدد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه لحد ثم جحد بعده أنكر تراجع عن إقراره، قال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه شرف ثم جحد قطعت يده وإن رغم عن الكره، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بسرية فجلدوه 80 جلدة. نعم كالرجل له خصوصية كما في الرواية، قال قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجل أكنت راجمه؟ قال لا ولكن كنت ضاربه الحد، يعني إذا رجع مقصود هذا أنه إذا أنكر ورجع عن إقراره الرجم فقط استثناء لا يقام بخصوصية فيه، ولكن باقي الحدود فقام عليه إذا ماذا؟ إذا أقر، وإن ماذا؟ وإن رجع عن إقراره مع ذلك فقام عليه الحد. وهذا واضح لأن الإقرار إن كان على نفسه يكون مقبولا، وهكذا رواية أخرى في هذا الباب لا حد لإقراره. كذلك في باب الصلع الباب التاسع الحديث الأول، في باب الصلع الباب التاسع الحديث الأول، محمد بن علي المنحسان بإسناده عن عبد الله بن المغيرة يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن المغيرة وسنده إليه الإسلام عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. سنتكلم غير واحد من أصحابنا، قلنا مرارا بأنه يفهم منه يعني عن الكثير من أصحابنا، هذا تعبير عرفي عندما يريد أن يشير الإنسان فيقول لأنه رواه كثيرون يعبر ماذا؟ يقول رواه غير واحد من أصحابه، ليس المقصود غير واحد يعني حرفيا هذا يعني نحن يدل عليه هذا النص حتى باللغة، غير واحد يعني اثنين، غير واحد يعني غير واحد اللي هو أقل اثنين سنفتكر عليهم على اثنين. لا الظاهر منه أنه لا، عندما يراد التعبير عن حدث كثير يروي الإنسان فيقول روالي غير واحد، أو التعبير متعارف رواه أكثر من واحد، أكثر من واحد من مقصود باثنين، مقصود بجماعة متعددين يقال في حقهم ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، مكرهم لك بيني وبينك، فقال الإمام عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، اعترف بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما. إذن حكم الإمام بأن أحد الدرهمين لصاحبه ورتب أثر على هذا الإقرار. من أدلة اعتبار السنة اعتبارا ونفوذ الإقرار. هذه أيضا رواية. طبعا هذا إذا ما احتملنا في الرواية أنها ما ناظرة إلى الإقرار وإنما ناظرة إلى عدم النزاع في الدرهم. هذا أنه أما الذي قالهما بيني وبينك فقد أقرر، يعني ما عدم النزاع في الدرهم، ما عدم مشكلة في الدرهم، كلامه في ماذا؟ في أحد الدرهم. يعني هو لا مو أنه أقرر، وإنما هو لم يمسك قيمة الدرهم من نزاع، يعني ما عدا نزاع، لا يوجد نزاع، وإنما النزاع هو في الدرهم. أن هذا الدرهم هل هو لذات الشهر أو هو المن أو هو لهذا الشهر؟ النزاع في الدرهم. ليس هناك إقرار بمعنى الإقرار الذي نذكره في ماذا بالنسبة إلى الدرهم الآخر، وإنما هناك عدم دعوة وعدم نزاع في ماذا في الدرهم الآخر. لكن عبر عن عدم النزاع في الدرهم الآخر بماذا بأثر، هذا محتمل. إذا تكلمنا الرواية تكون الجزية عن الإقرار، وإلا تكون من أدلة اعتبارا ونفوذ الإقرار. هذه الروايات هناك رواية كثيرة يعني ممكن العثور عليها في أبواب الفقه المختلفة. هذه هي الروايات المتطرفة كما ذكرنا. استدلال بهذه الروايات كلها، طبعا احنا نريد نثبت نفوذ الاقرار في كل مورد مورد من هذه الروايات، ولا يكفي هذه الروايات في اثبات الاقرار في موردها، احنا نريد نستنبط منها قاعده كليه تقول ان الاقرار مطلقا يكون ماذا؟ يكون نافذا، يكون مقبولا. استنباط القاعده الكليه من هذه الموارد المتفرقه في الحقيقه يكون بالفهم العرفي، يعني بعبارة أخرى بإلغاء خصوصيات هذه ماذا؟ هذه الموارد، بحيث يكون الموجب لنفوذ الإقرار ليس هي الخصوصية التي يتميز بها هذا المورد عن ماذا؟ عن سائر الموارد. الخصوصية التي يتميز بها هذا المورد، كون هذا المورد في باب الحدود، كون هذا المورد في باب الصلح، كون هذا المورد في باب الكذا، لا، الذي يوجب الإقرار ليس هو الخصوصيات الخاصة في تلك الموارد الخاصة، وإنما هذه الخصوصيات تلغى بنظر العرف، والعرف يفهم أنه غير دخيل في إثبات الحكم وهو نفوذ الإقرار، وإنما الذي يكون دخيل في إثبات الإقرار هو الجهة المشتركة بين هذه الموارد. ومن الواضح أن الجهة المشتركة بين هذه الموارد هو ماذا؟ هو كون الإقرار على من؟ على نفسه. هذا هو الجهة المشتركة، كون الإقرار من قبل الإنسان على نفسه، هذا موجود في كل هذه الموارد وفي غيرها من الموارد. الجهة المشتركة هي التي تكون تدفي لثبوت هذا الحكم وهو النفوذ، بعد ماذا؟ بعد إلغاء الخصوصيات التي يتميز بها كل مورد عن سائر الموارد. العرف يفهم أن الخصوصية ليس لها داخل، وإنما الداخل إما الجهة المشتركة الموجودة بين هذه الموارد، وإلا من البعيد جدا أن تكون الخصوصية في هذا المورد دخيلة في نفوذ الإقرار، والخصوصية في ذات المورد دخيلة في نفوذ الإقرار، مع أن الخصوصية في ذات المورد تختلف عن الخصوصية في هذا المورد. هذا بعيد جدا بنظر العرف، فالعرف يحكم إلغاء هذه الخصوصيات كلها، وجعل الجهة المشتركة هي المؤثرة في ماذا؟ في نفوذ الإقرار. فإذا وصلنا إلى ذلك، إذا هذه الجهة المشتركة كما هي موجودة في موارد هذه الروايات، موجودة في غيرها أيضا، مما يشترك مع هذه الموارد الجهة المشتركة، وهي كون الإقرار إقرارا على نفسه. فنستنبط قاعدة عامة، قاعدة كلية، وهي ماذا؟ وهي نفوذ إقرار الإنسان على نفسه، لأن هذه هي الجهة التي أوجبت ماذا بحسب الفهم العرفي؟ أوجبت الحكم الشرعي بنفوذ الإقرار وترتيب الأثر على ذلك الإقرار. هذا هذا الفهم العرفي بل ربما يدعى أكثر من هذا، يدعى كثير من الإدراك الخصوصيات، مو أنه أن نستظهر من الدليل، هذا اللي قلناه استظهار من الدليل، يكون مثلاً بأدلة قضية الظهور، أن ظاهر الدليل أن هذه الخصوصيات ليست هي الدخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، الخصوصيات التي يتميز بها كل مورد عن سائر الموارد، نستظهر أنها ليست دخيلة، لأنه من البعيد جدا أن تكون كل واحد من هذه الخصوصيات المختلفة فيما بينها دخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي الدخيل فيه هو الجهة المشتركة في موارد الروايات، ما هي الجهة المشتركة؟ هي عبارة عن كونه إقرار على نفسه، هذا استظهار من الدليل. سيكون مسمون لأدلة قضية الظهور، لكن قد يدعى الجزم بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الخصوصيات، أنه ليس لأنه أي خصوصية ليست دخيلة في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي، وآخر الخصوصية الأخرى وهكذا. ويدعى الوصول القضية إلى الجزم أن لم تكون المسألة أوضاع. هذا هو الدليل الدليل شنو الأول هو الروايات، كما تقولنا الدليل الأول هو عبارة عن ماذا؟ عن الروايات، وتبين أن هذا الدليل كان في الجملة لأنه هناك بعض الروايات ظاهر في ماذا؟ ظاهر في نفوذ الإقرار على نفسه. الدليل الثاني هو عبارة عن الارتكاب العقلائي القاضي بنفوذ الإقرار، القاضي نفوذ الإقرار. لأننا نجد أنه مما لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يقع الإشكال، لأن المرتكب في أذهان العقلاء هو ماذا؟ هو نفوذ الإقرار على ماذا؟ على الناس. هذا هو المرتكب في أذهان العقلاء، وهذا الارتكاز في طبيعة الحال سوف يدعوهم إلى العمل على أساس ذلك، سوف يدعو العقلاء إلى العمل على أساس هذا الارتكاز، بمعنى أنه عندما يقضي الإنسان على نفسه العقلاء يتعاملون على أساس نفوذ هذا الإقرار في حقه، ويرتبون الأثر على ذلك الإقرار. لماذا؟ لأن المرتكب في أذهانهم ماذا؟ هو هذا المعنى، هو أن الإقرار نافذ، عندما يقف الإنسان على نفسه يكون إقراره نافذا. هذا الارتكاز، هذا الارتكاز نحن نشعر به، ندركه، ندرك هذا الارتكاز، لا كلام في وجود هذا الارتكاز العقلائي في أذهان العقلاء، ويبدو أن هذا الارتكاز ليس مختصا بعقلاء هذا الزمان، بعقلاء هذا الزمان، وإنما هذا الارتكاز موجود أيضا في عقلاء عند عقلاء العلم المتقدمة، بما فيها ماذا؟ عقلاء زمان شنو؟ زمان الشارع، زمان المعصومين عليهم السلام. فالشر في ذلك ان هذا الارتكاز لا يعتمد على نقاط مختصه بعقلاء هذا الزمان وغير موجوده عند عقلاء ادمنا متقدمه، هذا الارتكاز يعتمد على نقاط عامه، نقاط مشتركه، يعني بعباره اخرى ان 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 ان, أن بين العقلاء في فترات زمنيه متباعده هناك جهات مختصه بهم، بمعنى أن عقلاء فترة سابقة لهم خصوصية ويتميزون بأشياء، لكن عقلاء هذا الزمان واضح أنه هناك تغير ظروفهم وأحوالهم وطبيعة حياتهم وإلى آخره. إذن هناك جهات يتميز بها عقلاء هذا الزمان عن عقلاء الزمان السابق. الارتكاز الموجود عند عقلاء هذا الزمان ليس مستند إلى ما به الامتياز، ما يمتاز به عقلاء هذا الزمان عن عقلاء العلم السابقة، ليس مستند إلى جهات الامتياز، وإنما هو مستند إلى جهة الاشتراك بمعنى أن الإنسان لا يشعر بوجدانه وبمراجعة أحاسيسه وانشياقاته، لا يشعر بماذا؟ لأن المؤثر في هذا الارتكاز الذي لا إشكال في وجوده عنده أن المؤثر فيه هو ماذا؟ هو جهة الانشياق، وإنما هذا الارتكاز نابع من نقاط خلائية مشتركة بين الجميع. إذا كان الارتكاز نابع من نقاط خلائية مشتركة بين الجميع، حينئذ هذا معناه أن هذا الارتكاز كما هو موجود في زماننا هو موجود أيضا في الأزمنة السابقة، يعني موجود في زمان الشارع، وهذا هو المهم. المهم أن نثبت أن هذا الارتكاز واقع في السيرة، أن الارتكاز والسيرة العقلائية ليست مختصة بزماننا، وإنما هي نقاط سيرة وارتكازات تنشأ من نقاط عقلائية مشتركة بين جميع العقلاء، لا تختص بزمان دون زمان، لا تستند إلى الجهات المختصة لبعض الأزمنة وغير موجودة في أزمنة أخرى. فعندما تستند إلى نقاط عقلائية مشتركة بطبيعة الحال فيكون هذا الإشكال ثابتا في الأزمنة السابقة بما فيه زمان شارع. فإذا تبعت أن هذا الإشكال لا يختص بعقلاء هذا الزمان، موجود عند عقلاء الأزمنة المتقدمة، حينئذ بضميمة عدم الردع يثبت ماذا؟ يثبت الإمضاء. غنيمة عدم الرد يثبت الإمضاء، لأن هذا الارتكاز بعد استخدامه وإثباته في زمان الشارع، هذا الارتكاز موجود، وهذا الارتكاز كما قلنا بطبيعة الحال سوف ينساق معه العقلاء في مقام العمل، ويعملون بهذا طبقا لهذا الارتكاز، يعني سوف يرتبون الأثر على إقرار الإنسان على سنة على نفسه. هذا إذا كان الشارع لا يرضى به، وهذا إذا كان لا يرضى به وكان يرى أن هذا خطأ فلا بد من الرد. فإذا لم يردع يستكشف من عدم ردعه ومن سكوته ماذا؟ الإمضاء، كما يبحث في محله من بحث السيرة. فإذا يستكشف الإمضاء الشرعي في هذا الارتكاز بهذا البيان، والإمضاء الشرعي يكون هو الدليل علما، دليل على حجية سابقة، على حجية على نفوذ الإقرار وحجية الإقرار بمعنى نفوذه في حقه وتفسير الأثر عليه. هذا بالنسبة إلى الارتكاز العقلائي الذي يستدل به على نفوذ الإقرار على الناس. قد يقال بأنه لماذا نركز على الارتكاز؟ لماذا ندعي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية على ماذا؟ على العمل بإقرار المقرر على نفسه، يعمل لماذا؟ بهذا على العمل على الالتزام بنفوذه وتركيز الأثر على ماذا؟ على إقرار المقر على نفسه. إذا أقر على نفسه بالدين يلزم بالدين، إذا أقر على نفسه بشيء له أثر عند العقلاء يرتب ذلك الأثر ماذا؟ على هذا الإقرار. فيدعى وجود سيرة عملية وعمل وسلوك خارج من قبل العقلاء على ماذا؟ على الإقرار، على نفوذ الإقرار وتركيز الأثر على الإقرار. واضح؟ لماذا نركز على وجود ارتكاز عقلائي؟ والارتكاز غير ماذا؟ غير السيرة كمان، يعني هو واضح قد يكون هناك ارتكاز لكنه لا يكون مقرون بعمل شنو؟ خارجي، لا يكون مقرون بسيرة لنفهم هم السيرة، إن كان السيرة تطلق في كلمات على المعنى الأعم من الارتكاز، يعني موقف العقلائي أهم من أن يتجسد هذا الموقف بعمل خارجي أو شنو؟ أو لا يتجسد بعمل خارجي، هذا هو المقصود بالسيرة. لكن إذا نريد نفرق، لأنه كما قلنا أن السيرة بمعنى العمل الخارجي غير الارتكاز، لأنه قد يكون هناك ارتكاز لكنه لا يتجسد شنو؟ بعمل. لكن هل يعني يصح هذه الدعوة أن نقول أننا نسلم ونقطع بوجود سيرة أطلاعية على تأثير آثار الإقرار على تأثير آثار الإقرار في زمان الشارع. قد يقال بأنه صعب القطع به مثلا مجد في الكتاب طبعا موجود، لكنه سيرة قائمة بهالسيرة، سيرة سيرة، مو أنه يعني إقرار في مورد موردين 10 20 30 كذا، هذا مو يكفي. رتب الأثر على إقرار المقر على نفسه، لا، سيرة بحيث أنه عمل خارجي من قبل العقلاء على ماذا؟ على نفوذ الإقرار وتسجيل الأثر على الإقرار. هذا قد يقال بأنه نادر حصول الإقرار على الناس. ندرس هذا الشيء يمنع من أن نقول هنا كثير من عقل من قبل العقلاء وعمل خارج من قبل العقلاء على نفوذ هذا الإقرار. ومن هنا كان التركيز علينا على الاستفاد، ولا فرق بين الاستفاد وبين السيرة العقلائية، لأن كل منهما طريقة الوصول إلى الحكم الشرعي والإنضاء الشرعي واحدة فيهما، لأننا كما قلنا المقصود بالسيرة التي تجلى هي الأعم من العمل الخارجي ومن الاتصال غير المقترن بالعمل الخارجي، لأن المراد بها هو الموقف الأقل، الموقف الذي يصدر أن يلتزم به العقلاء، وأنت الناس من نقاط عقلائي عامة لا تختص بعقلاء زمان دون عقلاء زمان آخر. كل منهما كما قلنا يحتاج في استكشاف الإمضاء إلى ضمير عدم شنو؟ عدم الرجع. هذا هو الدليل شنو؟ ثاني، وهذه عنده الأدلة، عنده الأدلة هي أنه يكفي لإثبات حق المطلب وحكمية الإقرار على الناس. نعم، الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا آيات قرآنية قالوا بأنها أيضا تدل على نفوذ الإقرار وحجية الإقرار، ذكر جملة من الآيات ووقع فيها الكلام الطويل فيما بينهم، لأنها تدل أو لا تدل، بعضهم يثبت الدلالة، بعضهم يناقش الدلالة. الظاهر أننا في يمن من الدخول في تفاصيل، خصوصا ما يصب في تفصيل كلام الله سبحانه وتعالى. مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية الدالة على نفوذ الإقرار هو أنه لا فرق في نفوذ الإقرار بين أن يتعقبه الإنكار أو لا يتعقبه الإنكار. الإقرار الذي لا يتعقبه الرجوع والإنكار ناقص، الإقرار الذي يتعقبه الرجوع والإنكار أيضا يكون ناقص. مقتضى إطلاق بعض الأدلة اللفظية، لأن هناك مملكة من الأدلة اللفظية ويكون مطلق ولا يختص ماذا بخصوص الإنكار الذي الإقرار الذي لا يتعقبه الإنكار، بل هو شامل حتى لحالة ما لا يتعقبه الإنكار. بل يمكن أن يقال أن هذا هو مقتضى بعض الأدلة اللفظية غير الأدلة اللفظية، قبيل الارتكاب من قبيل السيرة مثلا ولا يسمى. وإن كان صحيحا أن الدليل اللبي لا بد فيه أن يختصر علينا عن قدر متيقن، لكن هذا عندما لا يكون مقتضى السيرة هي ماذا؟ إثبات نفوذ الإقرار حتى ماذا؟ حتى بعد شنو؟ بعد إنكار. يعني عندما نشك في شمول السيرة لمورد بنختصر على ماذا؟ على قدر متيقن. فهذه قاعدة الأدلة اللبية، لكن متى عند الشافع؟ أما عندما نتوضح أن الارتكاز كما هو قائم على نفوذ الإقرار مع عدم الإنكار قائما أيضا على نفوذ الإقرار بعد شنو؟ بعد الإنكار. عندما نتوضح أن الارتكاز قائم على ذلك، أن لا محذور فيما ذاك التمسك بإثبات لهذا الارتكاز لإثبات النفوذ مطلقا، وإن كان الدليل ماذا؟ لبديا لهذه النقطة التي ذكرناها. وقت انتهى. نعم، شيء مثير إلى أنه هذا الإطلاق سواء استخدمناه من الأدلة اللفظية أو من الأدلة اللبدية بالبيان الذي ذكرناه، لا بد من تقييده ببعض الموارد. في بعض الموارد دليل دل على ماذا؟ على عدم نفوذ الإقرار. في بعض الموارد، وسيأتي ذكر هذه الموارد، منها ما يكون بعد الإنكار في بعض الموارد، أن الإقرار بعد الإنكار في بعض الموارد لا يكون ناقض، لا يكون نفوذ الإقرار في موارد محددة يسقط هذا النفوذ بعد شنو؟ بعد الإنكار وبعد الرجوع المتأخر، كما في قضية الرجل كما ذكرنا واضح. وبعض الأدلة يدل على أن الإقرار لا يقبل، لا يكون ناقض إلا إذا انضم إليه، انضمت إليه إقرارات أخرى كما في باب حديث هنا وحديث اللواط وحديث كذا، نوصل إقرار لواحد لا يكون ناقض، إقرار لواحد بحديث هنا لا يكون ناقض، نموذج الحديث هنا لا يكون ناقض، وإنما يكون ناقض يتكرر أربع مرات. هذا أيضا يكون مقيد، ماذا يكون مقيدا للإطلاق الذي ذكرناه. وصلى الله على محمد.